بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديثان رواهما أحمد ومسلم. قال: وعن صفية بنت أبي عبيد، وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة. الحديث رواه أحمد ومسلم. كنا بدأنا الكلام أو تكلمنا على هذه الأحاديث في الدرس الماضي، وعرفنا أنها كلها توعد من يأتي العرافين أو الكهنة والسحرة، وعرفنا أن السحرة من الكبائر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها سمى السحرة. وعرفنا أن الساحر حده ضربه بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه ذلك، وإن كان هذا الخبر كثير من أهل العلم يرى وقفه، لكن وقف هذه الأخبار لها حكم الرفع، لأنها مما ليس للرأي فيه مجال. وعرفنا أن السحر أنواع، منه ما هو تخيل، ومنه ما له حقيقة. وعرفنا أن السحر إنما حرم لما فيه من الضرر ولما فيه من الأذى الذي يلحق المسحور، ولأن السحرة والكهنة في غالب أحوالهم إنما يعتمدون فيما يفعلونه على الشياطين والجن، وأنهم لا يفعلون ذلك إلا إذا كفروا بالله جل وعلا، وإلا إذا صرفوا من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى للشياطين. ولذلك كان السحر محرما، لأنه إما أن يكون شركا وإما أن يفضي إلى الشرك. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي في الكلام كلام الإمام الشوكاني رحمه الله على حديث عائشة رضي الله عنها، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر، السحره لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريب في مشط أو مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر، وأنه ألقاه في بئر ذروان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من أثر هذا السحر أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، والمراد بالشيء يعني أن السحر كان متوجها إلى أذان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعلاقته بأهله، وفيما يتعلق بارتباطه بأهله، ولذلك كانوا يعني بسحره أو كان بسحره يريد صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن أهله، ولهذا كان يخيل إليه أنه يرى الشيء، أنه يفعل الشيء ولا يفعله. ولعل اليهودي هذا علم أن السحر لو وجه لغير ذلك لما كان له تأثير على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله عصمه من الناس ومن أذى الناس، خاصة فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، ولذلك وجدوا أن المندوحة أو الفرصة متاحة في أن يسلطوا الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو فيه بشر، فسلطوه فيما يتعلق بارتباطه وعلاقته بأهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أحس بذلك توجه إلى الله تعالى بالدعاء، كما تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، يعني كرر الدعاء، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أصيب ببلاء، وإذا أصيب بمرض، وإذا أصيب بمصيبة، عليه أن يكثر من الدعاء، وعليه أن يلح في الدعاء، وعليه أن يلازم الدعاء، وعليه أن يكرر الدعاء، ولا ينبغي له أن يقول: دعوت مرة ولم يستجب لي، ولا ينبغي له أن ييأس، فإن الله جل وعلا إنما استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما دعا ودعا ودعا وألح في الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يلح في الدعاء عند الحاجة، فقد جاءت الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في يوم بدر، وبعد أن نظم الجيش وأوصاهم بما أوصاهم، دخل العريش، ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يدعو ويلح في الدعاء إلى أن سقط رداؤه من كتفيه وهو يدعو. وهكذا في هذا الموطن تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا إلى أن استجاب الله دعاءه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنتيجة ذلك الدعاء، وقال: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ يعني أن الله أجاب دعائي فيما سألته وطلبته ودعوته. وما هو هذا الدعاء؟ وما هو هذا الاستفتاء؟ جاءه ملكان، أنزل الله جل وعلا من السماء ملكين يخبران نبي الله صلى الله عليه وسلم بما وقع له من أذى من ذلك اليهودي. قال: أتاه ملكان، فجلس أحدهما عند رأسه، وجلس الآخر عند رجليه، ثم بدأ يتساءلان. وهذا ضرب من ضروب الوحي، لأن الله جل وعلا أخبر أن الوحي ينزل على الأنبياء بطرق، كما قال تعالى في ذلك: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يوحي بإذنه ما يشاء، أو يرسل رسولا أو يوحي بإذنه ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يأتيك الوحي قال: وأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وأحيانا يأتيه في صورة ملك، يأتيه الملك في صورة إنسان. فهذان الملكان نزلا، والظاهر أنهما جاء في صورة رجلين، في صورة إنسان، في صورة شخصين، جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه، ثم سأل أحدهما: ما بال الرجل؟ يعني ما بال هذا النبي؟ ما له؟ ما الشيء الذي يشكو منه؟ ماذا أصابه؟ ما بال الرجل؟ فقال أحدهما: مطبوب. ومعنى مطبوب يعني مسحور، ألحق به الطب. والطب في لغة العرب كما يقول الشوكاني أنها من لغة التضاد، من اللغة، من الكلام المتضاد، تأتي الكلمة لمعنى ولضد المعنى، لأن الطب في الأصل أو في لغة العرب معناه الشفاء، لكن قد يأتي أيضا بمعنى المرض. واستخدام الطب بمعنى المرض إنما هو من باب التفاؤل، كأنهم يقولون يعني هو مريض لكن يتفاءلون له بالشفاء فيقولون مطبوب. ومثل هذا كثير في لغة العرب، فإنهم يستخدمون كلمة السليم ويريدون به الملدوغ، من لدغته عقرب أو حية يقولون فيه السليم، كأنهم يرجون له السلامة ويتفاءلون. فقال مطبوب يعني مسحور. فسأل ثانية وقال: اي من طبه؟ من الذي سحره؟ فقال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. وفي ماذا طبه؟ يعني في ماذا سحره؟ قال: في مشط ومشاطة. وفي رواية: في مشط ومشاقة، وكلاهما بمعنى واحد. والمشاطة هو ما يتساقط من الشعر أو ما يتعلق من الشعر بالمشط عند الترجيل، فهذا يؤخذ من آثار الإنسان وينفذ فيه ويقرأ فيه ويكون يعني سببا في إصابته بالسحر. ثم إن الله جل وعلا أوحى إلى هذين الملكين فرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قرأ عليه سورة قل أعوذ برب الفلق 5 آيات، وسورة قل أعوذ برب الناس 6 آيات، وشفاه الله تعالى في حل تلك 11 عقدة التي عقدها لبيد بن الأعصم يسحر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفاه الله من ذلك وأخبره أن هذا سحر عمل له في موضع معين، في مشط ومشاطة، في جف طلعة ذكر، في وألقي في بئر ذروان، وكانت بئر قريبة يعني بينها وبين المسجد مسافة ليست بعيدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه وذهبوا إلى البئر يقول فرأى ماء البئر كأنها نقاعة الحناء، يعني لما أزال الله السحر عن نبيه أثر ذلك السحر في الماء حتى إنه غير لونه، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن يدفن ذلك السحر، وإن كان من طرق العلاج أن يستخرج السحر ويحرق أو يدفن، هذه يعني أساليب متنوعة في علاج السحر. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم البئرة، وبدفنها زال أثر السحر عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد مر بنا لما تكلمنا عن حد الساحر، وأنه ضربه بالسحر ضربه بالسيف، وأن للمسحور يعني أن يعفو ويتجاوز، خصوصا إذا كان الساحر يعني من أهل الذمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب لبيد بن الأعصم بعد أن نجاه الله جل وعلا، وبعد أن شفاه من تلك الفعلة الشنيعة التي فعلها عليه من الله ما يستحق. يقول هل الملكان اللذين قرأ عليه أو اللذان قرأ عليه أو هو قرأ على نفسه؟ الظاهر والله أعلم أنهما رقياه، قرأ عليه، وكان أيضا هذا سبب نزول هاتين الآيتين، أو أن هاتين السورتين نزلت عليه لكنهما قرآها عليه على سبيل تطبيق الحكم. لذلك فصل الإمام الشوكاني الكلام في هذه المسألة، وكنا قد وقفنا عند الكلام على مسألة السحر وأنواعه. نعم. نعم. فيما دون السحر قد يكون، نعم، يعني في الكهانة وفي العرافة يكون هناك تعاون بين الشياطين وبين ليش وبين السحرة. ايش علاقة مسلمي الجن؟ يقول هل يمكن ان يكون هناك ارتباط وعلاقة بين مسلمي الجن ومسلمي الانس؟ ما في نصوص تنص على ان هناك يعني مانع، وبعض الناس يذكرون بالتجارب انه هناك يقع بعض التعاون، وان بعض طلبة العلم من الجن قد يستعيرون او بعض الكتب من الانس، او قد يعيرون بعض ما هو مكتوب عندهم للانس ليفيد منه، لكن هذه اخبار تذكر، والعبرة على ايه؟ على صدق المخبر، الاحتمال أن تكون واقعا والاحتمال أن تكون تخيلا، فما عندنا دليل يعني يمنع أو دليل ينص على ذلك. كل الذي جاء في القرآن أن ثمة تكون علاقة بين الإنس وبين الجن، لكن هذه العلاقة يعني علاقة فيها ضرر وفيها أذى، وعلاقة غير مشروعة، كما قال جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ها؟ يقول في كتاب اسمه شمس المعارف الكبرى، هذا كتاب السحر ويستخدمه السحرة ويعملون فيه الخواتيم ويعملون فيه الحروز ويعملون فيه يعني ما تمليه عليهم الشياطين. رهقا يعني زيادة من الخوف وزيادة من الإيش من الذلة. قال والثاني لما تكلم على مسألة الفرق بين السحر أو الفرق بين الكرامة والفرق بين السحر، وأخبر أن المشهور عند أهل عند المسلمين أن السحرة في الغالب يكونون فساق، أن السحرة فساق بخلاف الأولياء الذين تجري على أيديهم الكرامة فهؤلاء أهل صلاح. قال والثاني أن السحر قد يكون ناشئا بفعلها أي بسبب الفسق وبمزجها، يعني يمتزج الفسق ببعض الأعمال ومعاناة وعلاج، والكرامة لا تفتقر إلى ذلك لأنها الكرامة هي عبارة عن فضل يهبه الله تعالى للعبد يعلي به شأنه، وهي خارقة عادة، يعني لو نظرنا إلى الكرامة نجدها خارقة عادة بمعنى أنها شبه معجزة من المعجزات من خوارق العادات من الأشياء التي لا تجري وفق السنن وإنما تغاير السنة، ولذلك تسمى خارقة عادة. هذه الخارقة خارقة العادة كما أخبر الله تعالى في قصة مريم أنه كان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن خوارق العادات أن الله جل وعلا يكرم بعض العباد بما يحتاجونه من سد رمق أو من نجاة من أذى أو من إلهام بدعاء أو من فعل، يعني يترتب عليه منافع كثيرة. هذه خوارق العادات التي تقع من الأولياء إنما هي على سبيل التكريم والتفضيل ولا ترتبط بهذه الأشياء التي أشار إليها من حيث التمازج ومن حيث الأذى ومن حيث ما يقع مع السحر أو من السحر. قال والكرامة لا تفتقر إلى ذلك، وفي كثير من الأوقات يقع مثل ذلك من غير أن يستدعيه أو يشعر به، والله أعلم. يقول أيضا من علامات الكرامة والفارق بينها وبين السحر أن الكرامة تجري على يد العبد الصالح دون أن يحس بها ودون أن يشعر بها، وذلك بأن يمر بالإنسان أمر يصادف أن يقول كلمة ينبه بها أو يفعل فعلة أو يقدم عملا لآخرين، لكن هذا العمل وتلك الكلمة يترتب عليها مصالح كثيرة، وهو عندما فعلها لم يرد بها ولم يقصدها وإنما جاءت عفو الخاطر وإنما جاءت عفوا، ولذلك تعد هذه من الكرامات. كما حدث لعمر رضي الله عنه يوم أن كان يخطب على منبر هذا المسجد، وبينما هو في خطبته يخطب في الناس وإذا بعمر ترد على لسانه ألفاظ يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وما قصد عمر بكلمته أمر يعني معين وإنما جرى ذلك على لسانه. ولما عاد الجيش الذي كان يغزو ناحية الشام ذكروا لعمر رضي الله عنه أنهم سمعوا قولته يا سارية الجبل، وكان العدو قد أحاط بهم وكاد أن يفتك بهم، ولكن الله جل وعلا وفقهم حيث سمعوا كلمة عمر يا سارية الجبل، فلجأوا إلى الجبل وتحصنوا بالجبل، وكان ذلك سببا في نجاته. فكلمة قالها عمر من دون أن يدري، لكنها انتقلت وسمعت في الشام، وهذا لا شك إنه من أظهر الكرامات. وعلماء الأمة الإسلامية عنوا بتسجيل كثير من الكرامات التي كانت تجري على يد الصالحين، سجلوها، وهي تدل على يعني أمر الله جل وعلا يكرم به كثير من العباد، يكرم به كثير من عباده الصالحين بحيث يوفقهم لفعل أشياء وقول أشياء يترتب عليها مصالح كثيرة. وهذه كلها تندرج تحت قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا هو معيار الكرامة. لكن مع ذلك علماء الأمة الإسلامية يؤكدون على الناس أن لا ينشغلوا بتحصيل الكرامات، ولا يكون هدفهم أن تجري على يد الواحد منهم كرامة، ولا يعتبر الكرامة هي المقياس الذي يظهر ارتباطه بالله وعلاقته بالله، بل المقياس هو الاستقامة، والمقياس هو طاعة الله، والمقياس هو تقوى الله والتمسك بذلك، سواء ظهرت على يد هذا المتمسك، ظهرت على يده كرامة أو لم تظهر. فإن ظهرت كرامة استبشر بها وفرح بها وعلم أن الله سبحانه وتعالى جعلها مبشرة له في الدنيا، ونسأل الله تعالى أن يجزيه ويثيبه عنها في الآخرة. وإن لم تظهر عليه فلا ينبغي له أن يبدو عليه الحزن أو أن يظهر عليه القلق أو غير ذلك، لأن إظهار الكرامة ليس مطلوب، ليس شرطا وليس دليلا وليس أمرا مطلوبا، لكن الله سبحانه وتعالى يكرم به بعض العباد من باب أن يبشره، كما أن الناس يستبشرون بكثير من الأشياء، كأن يرى الإنسان في منامه رؤيا، فالرؤى التي ترى في المنام هي أيضا من المبشرات، وكذلك بعض الكرامات التي تجري على أيدي بعض الناس هي من المبشرات وهكذا. لكن كثير ما ورد من أقوال أهل العلم وأهل الصلاح يعني إذا أردت الكرامة فالزم الاستقامة، فإن لزوم الاستقامة هي عين الكرامة، لأن الإنسان إذا وفقه الله تعالى إلى لزوم الاستقامة فهذا يعني قد أكرمه الله تعالى بخير كثير، بل هي الكرامة أن يوفقك الله تعالى لفعل الخير، يوفقك الله تعالى لأداء الواجب. ولهذا لما يعني انشغل خاصة المتأخرون من المسلمين كثيرا ما كانوا ينشغلون بأمر الكرامة، وكثير ما كان الواحد منهم يتطلع للكرامة، وربما قيس الشخص عندهم في علاقته بالله وفي ارتباطه بالله بإيه؟ بالكرامات التي تجري على يديه. ولهذا عندما يترجمون للأشخاص وعندما يتكلمون عن الأشخاص يعددون كراماتهم، بل ربما يعني ادعوا لهم الكرامات وهي ليست بكرامة، لكن التطلع والتلهف إليها يجعلهم يرتبطون بكل شيء وإن لم يكن كرامة. يذكرون مثلا في هذا يعني مما يتندر به أهل العلم على مدى ما وصل إليه بعض الناس من الحرص والتتبع للكرامات. يقولون أن رجل سئل، أو يقولون في ترجمته رجل من الرجال الذين يدعى لهم الكرامات، قالوا: ومن كراماته رضي الله عنه أنه سئل عن الساعة فقال: الساعة 9 وشيء. يقول: وهو ليس في يدي ساعة، لكن هكذا قال 9 وشيء. يقول: فنظرنا في الساعة فوجدناها 9:30، فعدوها كرامة، مع أن هذه أمور عادية، بل هي من الأمور التجريبية وليست من خوارق العادات. والكرامات كما قلنا إنها من خوارق العادات، لكن تعلق الناس بالكرامات وارتباطهم بها وتطلعهم إليها، بل إن الواحد منهم قد يجد في نفسه تجاه ربه شيء إذا ما جرى على يده كرامة. وعلماء العقيدة رحمهم الله يقولون: خوارق العادات التي تجري على أيدي الناس أنواع، منها المعجزة، وهذه خاصة بالرسل وبالأنبياء، والتي سماها الله بالآيات. وقد مر بنا في درس البارحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا. مع أن الله جل وعلا أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بكثير من المعجزات، بل إننا لو قارنا معجزاته عليه الصلاة والسلام بمعجزات الأنبياء من قبله لوجدنا أنها أو أنه يشاركهم في كثير منها. النوع الثاني من أنواع خوارق العادات هي الكرامات، وهي التي تجري على أيدي الأولياء والصالحين والناس الذين لهم ارتباط بالله جل وعلا. وكلما كان تعلق الإنسان بالله وكلما كان ارتباطه بالله، كلما كان جريان الكرامة على يديه أكثر. وتارة تجري على يدي المسلم العادي نوع من خوارق العادات، لكن ما لها ارتباط بالعبادة وبالطاعة، وهذه كلها حسنة، لكن الصعب منها والخطير منها ما يجري على يد الفساق وما يجري على يد أصحاب الخطايا والآثام، فإنما يجري على أيديهم قد يكون استدراجا. ومعنى استدراج أي إن الله يملي له ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وهذا الاستدراج هو الذي يحذر منه أهل العلم، وهو الذي يحذر منه الناس، لأن هذا المستدرج يظن أن الله يؤيده بما يجري على يديه من خوارق العادات. وهذا مثل فعل السحرة، الساحر يأتي بخوارق العادات، ربما قال للشمس افعلي كذا فتفعل، وربما سخر الجن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يتعرضون للمخاطر ويصعدون إلى السماء الدنيا من أجل أن يأتوه بكلمة من الغيب، هذا يعده ونوع من الإيه؟ نوع من الكرامات والتأييد. بل إننا نجد لدى كثير من السحرة وفي كثير من البلدان التي تأذن أو التي لا تأخذ على يد السحرة، الساحر منهم ربما وضع الإعلان وربما عرف عن نفسه بأنه الذي تجري على يديه خوارق العادات، وبأنه الذي يستطيع أن يفعل كذا وكذا، وبأنه قاهر الشياطين، وبأنه مسخر الجن، وبأنه وبأنه، وهذه كلها من الاستدراج. ولذلك العلماء وضعوا لنا ضابط وفرق بين الاستدراج وبين الكرامة. قالوا إذا رأيت من الرجل خروجا على طاعة الله مهما كان وتجري على يديه خوارق العادات فهذا من الاستدراج. ولهذا يقول قائلهم إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يكن متبعا للشرع فإنه مستدرج أو بدعي. فهذا هو الباب. نعم، يقول استسقاء عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان طاعة ولا كان معصية؟ أي هو نعم من الكرامات، أكرم الله عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير ما يذكر أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل إذا جاءه إنسان وقال يا رسول الله ادع الله لنا، فيرفع يديه ويدعو وينزل المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع لنا صلاة الاستسقاء وأذن لنا أن ندعو الله ونتوجه إليه بالدعاء. ونحن عندما نختار من نرى فيه الصلاح والطاعة والالتزام ونسأل الله تعالى منه أو نسأل الله أو نسأله أن يدعو الله لنا وأن يدعو لنا وأن يسأل الله العظيم لنا في قضاء حاجة ما من الحاجات، فإنه إذا دعا واستجاب الله فتلك كرامة أكرم الله بها هذا الإنسان، وهي كرامة أيضا لمن دعي له حيث حقق الله تعالى له ذلك. فالكرامة موجودة، والكرامة لا تنكر، والكرامة التي تجري على أيدي الأولياء حقيقة، لكن النزاع في تعيينها، في تحديد هل هذه كرامة أو ليست بكرامة، هذا محله. وإلا فأصل ومبدأ الكرامة أمر ثابت ليس محل نزاع. نعم. بين الولاية والصلاح؟ لا، الولاية نتيجة للصلاح، من آثار ومن نتائج الصلاح. نعم. قال وفي كثير من الأوقات يقع مثل ذلك من غير أن يستدعيه أو يشعر به، يعني في الكرامة، والله أعلم. هكذا في شرح مسلم للنووي قوله دعا الله ودعا، وفي الرواية التي مرت بنا وفي رواية أخرى دعا الله ثم دعا. قال دعا الله ثم دعا، وفي ذلك دليل على استحباب الدعاء عند حصول الأمر المكروه وتكريره وحسن الالتجاء إلى الله تعالى وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. قوله ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، قال بالطاء المهملة وبموحدتين اسم مفعول من طب فهو مطبوب. قال ابن الأنباري الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب وللسحر طب، لأن السحر في الغالب إنما هو ضرر، إلحاق ضرر. قال وهو من أعظم الأدواء يعني الأمراض. ورجل طبيب أي حاذق، وسمي طبيبا لحذقه وفطنته. قال النووي كنوا بالطب عن السحر كما كنوا بالسليم عن اللدغ، يعني من باب التفاؤل. قوله من بني زريق أو بتقديم الزاي، قبيلة من قبائل اليهود. قوله في مشط ومشاطة، قال المشط بضم الميم والشين، وبضم الميم وإسكان الشين تقول مشط ومشط، وبكسر الميم وإسكان الشين تقول مشط، ففيه ثلاث لغات. قال وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها الشعر، والمشاطة بضم الميم وهي الشعر، وهي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه بالمشط. قال وقع في رواية للبخاري ومشاقة بالقاف، قال وهي المشاطة، وقيل مشاقة الكتان. نعم ما اسمع. نعم يعني الخيوط التي تتسرب من ثوب الكتان هي التي تسمى بالمشاقة، وأما ما يتعلق بالشعر يسمى بالمشاقة. مشقط، المشق ايش هو؟ ثلج، مشق ثوبه بمعنى سله، المشق بمعنى السل، مشق السيف بمعنى سلة. لا هنا يريد به يعني بقايا الشعر، بقايا خيوط الكتان يسمى المشاقة، وبقايا الشعر تسمى بالمشاطة. قال قوله وجف طلعتي، قال بالجيم والفاء، وهو وعاء طلع النخل، وقد عرفنا أن المراد به الكم الذي يكون فيه الطلع الذي ينبت من قلب النخلة ويحمل فيه الرطب أو يحمل فيه التمر قبل أن يلقح. هذه البذور تسمى، الإناء الذي يحتضنها يسمى بالجف. قال وعاء طلع النخل أي الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، كل يسمى جف، لكن إن كان في النخلة ذكر سمي جف ذكر، وإن كانت النخلة أنثى سمي جف أنثى، ولأن النخلة يعتبر هو الشجر الوحيد الذي يلقح، يؤخذ من طلع الذكر ويوضع فيه طلع الأنثى. قال فلهذا قيده في الحديث. وفي رواية لمسلم وجب طلعة بالجيم والباء، يسمى الجب ويسمى الجف بالجيم وبالباء الموحدة. قال النووي هو في أكثر نسخ بلادنا. إيش يقصد ببلادهم؟ هو في أكثر نسخ بلادنا كذلك. الإمام النووي رحمه الله شرح مسلم وبين أن كتاب مسلم هذا يعني انتهى إلى روايتين. الإمام مسلم مكث يدرس كتابه سنوات والطلاب يأخذون منه الكتاب، لكن بعد وفاة مسلم بدأ الناس يركزون على روايات لما لها من مميزات. الرواية الأولى رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان، وهي الرواية المشهورة عند أهل المشرق والمعتمد عليها، أخذها عنه الجلودي ثم تناقلها الناس عن الجلودي. والرواية الثانية رواية القلانسي، ورواية القلانسي مشهورة عند أهل المغرب، والمراد بأهل المغرب يعني أهل الأندلس يوم أن كانت الحضارة الإسلامية ممتدة في تلك البقاع، وكان الناس يتناقلون ويدرسون كتاب مسلم. كتاب مسلم دخل إلى أرض المغرب من طريق ومن رواية القلانسي. فهو هنا يريد أن يقول لنا كتاب مسلم جاءت فيه الروايتان جب وجف، لكن يقول رواية الجب هذه عند المغاربة ورواية الجف أكثرها عند أهل المشرق. هذا معنى قوله. وهي قال النووي هو في أكثر نسخ بلادنا كذلك. قال والطلعة النخلة، وهو بإضافة طلعة إلى ذكر. قوله في بئر ذروان، هكذا في معظم نسخ البخاري ذروان. والذي في مسلم وفي جميع روايات مسلم في بئر ذي روان، يعني هل الكلمة واحدة أو كلمتين؟ هل هي من باب المضاف والمضاف إليه ذي روان ذي أروان، أو أنها كلمة واحدة ذروان؟ يقول رواية البخاري جاء ذروان، ورواية مسلم جاء فيها ذي أروان. قال النووي وكلاهما صحيح مشهور. قال والذي في مسلم أجود وأصح، لأن المسألة مسألة السماع وليست مسألة اجتهاد. فالذي كان يعني صاحب البئر اسمه أروان، والبئر نسبت إليه فقيل بئر ذي أروان، ومنهم من مزج الكلمتين فقال ذروان. فالمسألة في الحقيقة ليست مسألة صواب وخطأ، وإنما هي حسب السماع. قال والذي في مسلم أجود وأصح. قال وادعى ابن قتيبة أنه الصواب. وابن قتيبة له كتب متعددة، من أشهرها كتابه المعارف. ولعله أيضا في كتابه مختلف الحديث، لأن الروايتين ظاهرهما التعارض. نعم. هي بئر معروفة إلى قبل توسعة هذا المسجد، كانت موضوعها معروف، ويتمثل يعني موقعها كان في الجانب الجنوبي في قبلة المسجد قريب من سور المدينة، إلا أنها يعني دفنت، وإلا أنها الآن أزيلت لتوسعة المسجد ودخلت الآن في ساحة المسجد. واضح. وهي تقع ما بين المسجد والبقيع، لكن من ناحية الجنوب. قال قال وهي بئر، هكذا عرفها قال وادعى ابن قتيبة أنه الصواب وهو قول الأصمعي، وهي يعني ذي أروان أو ذروان بئر بالمدينة في بستان بني زريق. قوله نقاعة الحناء، قال بضم النون نقاعة من نقاعة، وهو الماء الذي تنقع فيه الحناء، والحناء يعني كلمة ممدودة تنتهي بهمزة. قوله فأفا أخرجته، هكذا سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الرواية الثانية أفلا أخرجته، لأن النبي أخبرها أنه لم يخرجه وإنما دفن البئر. وفي رواية أفلا أحرقته، قال النووي كلاهما صحيح، وذلك بأن يقال طلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يخرجه ثم يحرقه كي يزيل أثر السحر. وأخبر أن الله قد عافاه، وأخبر أن الله قد عافاه، وأنه يخاف من إحراقه وإخراجه وإشاعة هذا ضرر وشر على المسلمين، ولذلك كتم الأمر كتذكر السحر أو فعله. قال والحديث فيه أو إيذاء فاعله، كل ذلك من باب إشاعته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتم الأمر بأن دفنه وانتهى منه. قال فيحمله ذلك أو يحمله بعض أهله ومحبيه على المنافقين وغيرهم، قال فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبيه من المنافقين وغيرهم على سحر الناس وأذاهم وانتصابهم لمنابذة المسلمين بذلك. ولهذا كله النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ هذا الإجراء، وإلا فإنه من الممكن أن يعاقب ذلك الساحر كما هو معروف، حيث أخبر إن الساحر حده ضربه بالسيف. قال وبمثل هذا يجاب عن الاستدلال، وبمثل هذا أحسن. قال وهذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها، وذلك من أهم قواعد الإسلام. وبمثل هذا يجاب عن استدلال من استدل على عدم جواز قتل الساحر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره، وهذا مر بنا في أثر ماض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك إخراج ما سحر فيه من البئر لمخافة الفتنة فبالأولى تركه لقتل الساحر، فإن الفتنة في ذلك أعظم وأشد. ثم قال رحمه الله وعن أبي موسى رضي الله عنه، نعم ها هي هكذا الرواية، حده ضربه بالسيف، وفي رواية حده ضربة بالسيف، فالذين قالوا ضربة بالسيف قصدوا مرة، فإن قتل فيها فبها وإلا فلا يجهز عليه يعني. وأما من قال ضربه بالسيف يعني أراد قتله، سواء كان قتله اقتصر على ضربة أو زاد. ها الذين رأوا عدم قتل الساحر قالوا إن أولا الحديث هذا موقوف على عمر، وقالوا والدليل على أنه موقوف على عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل لبيد بن الأعصم، ما قتله، فلو كان حدا للزمه أن إيه أن يقيمه، لكن أهل العلم قالوا إن مؤاخذة ومعاقبة الساحر هي بمثابة القصاص، والقصاص وإن كان حدا لكن يجوز لصاحبه أن يتخلى عنه وأن يتنازل، فكما أن أولياء الدم لهم أن يتنازلوا عن القصاص كذلك للمسحور ومن لحقه أذى من الساحر له أن يتنازل عن حقه، وعلى ذلك حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رأى الإمام أن الأمر ارتفع إلى الإمام ووصل إلى الإمام وتخاصم الناس فعندئذ يتعين على الإمام أن يقيم الحد، ولا إيه إلا إذا تنازل أولياء الحق. نعم. ها؟ لا ما يعد من باب النسخ، لأن ترك الفعل ليس معناه لا عدم يعني نسخ، وإنما معناه أنه يجوز فعله ويجوز عدم فعله، وقد مر بنا هذا الكلام فيما مضى. الساحر حده ضربه بالسيف، أو حده ضربة بالسيف. نعم. ها؟ يقول هل يستتاب أو لا؟ الجواب إذا كان حدا فلا يحتاج الاستتابة، لأن قتله تطهير، لأنه ليس كفرا. يعني فعل السحر إذا قلنا إن له حد وهو قتله فهذا القتل يكون على سبيل التطهير، إلا إذا تنازل أولياء أو المسحور فعندئذ يعني إما أن يؤدب وإما أن يطلب منه أن يستغفر الله وأن يتوب كما هو الحال في القصاص. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. وقد عرفنا في درس ماضي معنى هذا الحديث، وأن المراد محل الشاهد منه وقوله مصدق بالسحر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا محمول على أن من أتاه فصدقه، والحديث الثالث محمول على مجرد إتيان الساحر، فإن من أتاه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. ايه نعم. نعم، اذا تقاتلوا وتعين انه هو الذي قتل يقام عليه الحد، لكن نحن انت كأنك تتكلم عن القتال اذا كان بين المسلمين بينهم قتال، يعني بين مجموعة ومجموعة، هنا الذي لا يقام الحد. أما إذا كان بين اثنين يتقاتلان ويتصارعان وهذا الذي يحدث، وهل يكون القصاص إلا إذا تضارب اثنان وقتل أحدهم الآخر؟ نعم يقتل، إلا إذا عفى أولياء الدم. قال وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة. وهذا الحديث والذي قبله مما استدل به أهل العلم على أن الكاهن والعراف والساحر كلهم بمعنى واحد، كلهم بمعنى واحد، والعلة في النهي عن المجيء إليهما إلا واحدة، حيث إن كل منهم يدعي الغيب. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث بقوله قوله لا يدخلون الجنة، قال فيه دليل على أن بعض أهل التوحيد لا يدخلون الجنة، هذا على ظاهره، لكن كما مر بنا أن أهل السنة والجماعة مذهبهم أن من مات على الإيمان مهما ارتكب من الكبائر فإنه لن يخلد في النار، قد يدخل النار في أول أمره ويعاقب ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة، لكنه لا يخلد في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ولأن القرآن ذكر ذلك حيث قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن دخوله الجنة إما أن يكون ابتداء بأن يعفو الله عنه، وإما أن يعذب كما هو حال أهل الكبائر. وقد مر بنا في أحاديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر حتى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، ثم إن الله سبحانه وتعالى يمن بفضله على بقية أهل التوحيد من أهل النار، فيقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. فهذا يدل على أن قوله لا يدخلون الجنة يعني لا يدخلونها ابتداء، هكذا ينبغي أن يؤول الحديث حتى لا يتعارض ولا يظهر تضارب وتعارض وتناقض بينه وبين الأحاديث الأخرى التي تنص على أن المؤمنين لا يخلدون في النار. نحن قلنا إن السحر فعله كبيرة، لكن إذا كان الساحر في سحره يكفر بالله فيكون سحره كفرا، يعني السحر على أنواع، أصله إن كان فيه يعني التجاء لغير الله واستعانة بغير الله ودعوة غير الله فهذا كفر، أما إذا كان فعل السحر لا يصل إلى ذلك وإنما هو تسخير الشياطين في إلحاق الأذى بالناس فهذا يعتبر كبيرة لا يكفر صاحبها، وإنما هي كبيرة يعاقب بها كما هو الحال في غيرها من الكبائر. قوله فيه دليل على أن بعض أهل التوحيد لا يدخلون الجنة، وهم من أقدم على معصية صرح الشارع بأن فاعلها لا يدخل الجنة كهؤلاء الثلاثة، لكن كما هو معروف أنهم لا يدخلونها ابتداء. ومن قتل نفسه، قد مر بنا في باب الحدود أن من قتل نفسه لا يدخل الجنة، وقلنا هذا يعني لا يدخلها ابتداء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.